أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرتم بالأمس أن القاسم بن أبي بزة متروك، وهو قد قال الحافظ فيه في التقريب ثقة. نعم، أنا أخطأت، قلت متروك وهو ثقة. نعم، قال: الرجاء توضيح وجه شبه المعتزلة بالباطنية في نفي الأسماء والصفات. وهنا فائدة نبهنا عليها أخونا الفاضل عبد الله الوصابي حفظه الله تعالى، وهو أن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بقوله بعض من اتبع الظاهر، وقوله بعد ذلك مع ادعائه الغلو في الظاهر، أنا شرحت على أن المراد بذلك هم المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة هم الذين يجعلون أسماء الله سبحانه وتعالى علامة محضة، سلبوها المعاني العظيمة والصفات الجليلة. ولا شك أن على هذا الشرح يعني موافق لما هو ظاهر من كلام المؤلف، لكن بين لنا حفظه الله تعالى أن مراد المؤلف في هذا الموضع هو ابن حزم، أن المقصود ببعض من ذهب إلى الظاهر مع غلوه في الظاهر هو ابن حزم، وذكر المراجع على ذلك، أذكرها على سبيل الفائدة. نعم، منهاج السنة لشيخ الإسلام الجزء الثاني صفحة 583 إلى 84، الجزء الثاني 583 إلى 84. وهذا ظاهر في هذا الموضع، لأن شيخ الإسلام قبل ذكره لابن حزم ذكر قول الباطنية والقرامطة ثم ذكر ابن حزم، فهذا يدل على أنه في هذا الموضع أيضا يريد ببعض من ذهب إلى الظاهر مع غلوه في الظاهر هو ابن حزم. وأيضا انظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 18 إلى 20، ففيه أن ابن حزم يعني أخطأ في باب الصفات وكان كالمعتزلة. لكن هنا أيضا مسألة، يعني قوله أهل الظاهر لما ذكر الباطنية فما عدا الباطنية يعتبرون من أهل الظاهر، وهم يتفاوتون. فكما أن الإسلام يجمع أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة، لا يمنع أن تجمعهم كتلة أهل الظاهر في مقابلة من؟ في مقابلة الباطنية الذين هم أهل الباطن، حرفوا النصوص. لكن في هذا الموضع المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى بعض أهل الظاهر، المراد به ابن حزم الذي نبهنا عليه أخونا الصواب، وهذا الذي يعتبر إن شاء الله تعالى. قال: أما التوضيح وجه الشبه بين المعتزلة والباطنية، وجه الشبه بين قول ابن حزم وبين قول المعتزلة من جهة وبين قول الباطنية من جهة أخرى، أن الباطنية ما أرادوا نفي الأسماء التي هي عبارة عن أعلام محضة، ما أرادوا فقط نفي هذا، إنما أرادوا نفي الأسماء لأجل التوصل إلى النفي الصفات التي تحملها هذه الأسماء. فإذا كان هذا هو مراد الباطنية، أنهم لا يمنعون من وجود الأسماء إذا كانت عبارة عن أسماء محضة لا تحمل الصفات، فإذا المعتزلة والباطنية قد توافقوا في ذلك. المعتزلة والباطنية قد توافقوا في ذلك. المعتزلة لما نفت الأسماء والصفات، نفيهم للأسماء ليس لخصوص الأسماء، إنما نفيهم للأسماء للتوصل بنفي الأسماء إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات. والمعتزلة ما زادوا شيئا، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء التي هي جوفاء وأسماء مجردة عن الصفات، فهم في الأخير في المؤدى يوافقون من الباطنية. هذا المراد. طيب، قال ذكرت بأن مصادر التفسير عند التابعين ستة، ثم ذكرت بأن اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير، وبسبب أن مصادر الأحكام أكثر من مصادر التفسير، فكيف نجمع بين ذلك؟ السلف يعني المصدر التفسير الحقيقي والمعتبر إنما يؤخذ من الكتاب والسنة وماذا؟ وإجماع الأمة، بخلاف مصادر الفقه، كتاب وسنة وإجماع الأمة وأيضا القياس الصحيح. فكان الكلام على الأصل في المصادر. نعم، التابعون مصادرهم في التفسير أكثر، ولم يكن هذا هو المراد، لكن نتكلم على الأصل. نعم، قال هنا طالب علم هنا مريض يرجو منكم الدعاء له بالشفاء، نسأل الله عز وجل لنا وله الشفاء والعافية. طيب، ندخل في درسنا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان. الآن لازلنا في الصنف الأول من اختلاف التنوع، لازلنا في الصنف الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وإن كان المقصود وقال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. يعني الآن لازلنا في الصنف الأول والقسم الأول من اختلاف التنوع، هذا الاختلاف الذي غالب اختلاف السلف في تفسير الآيات يعود إلى هذا النوع من الاختلاف، واختلاف التنوع. واختلاف التنوع على قسمين وعلى صنفين، إما أن يكون هذا الاختلاف باعتبار ذكر الأسماء الأخرى لهذا المسمى، أو بذكر صفات لهذا المسمى الواحد. من هو الله؟ قال هو القدوس السلام المؤمن. ها، من هو الذي فعل ذلك؟ هو محمد، هو مشهور باسم آخر علي، هو صالح. من الذي فعل ذلك؟ هو التاجر، هو الطويل، هو الأبيض، هو الذكي، هو كذا. هذه أسماء متعددة لمسمى واحد، وصفات متعددة لموصوف واحد. لكن لو سأل السائل من الله، أو من هو فلان، أو يعني كما قال أحسن نرجع إلى هذا المثال الذي ذكره المؤلف، قال إن كان المقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا، ما معنى كونه سلاما، ما معنى كونه مؤمنا. فمثلا القدوس هو المنزه عن كل نقص، السالم من كل عيب. هو ما يسأل عن المسمى، قد عرف أن القدوس هو الله، لكن يريد أن يعرف معنى القدوس الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى الكثيرة. من هو السلام؟ هو عرف أن المراد بالسلام هو الله، لكن يريد أن يعرف اسم السلام، ما هو الصفة التي يحملها هذا الاسم السلام؟ السالم عن كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأفعاله وصفاته، أو السلام الذي سلم خلقه من ظلمه سبحانه وتعالى، لا يظلم أحد، من الظلم، ما نقول من ظلمه، من الظلم. من هو المؤمن؟ هو المصدق لرسله بإظهار المعجزات أو المصدق لعباده المؤمنين بما وعدهم من الثواب، أو المؤمن لعباده من الظلم، إذا أراد أن يسأل عن حقيقة هذه الأسماء التي تدل على مسمى واحد فالجواب يكون غير. أما لو قال من الله، من الله، فيقال هو القدوس، السلام، البر، الرحيم، الغفور، الكذا. نعم. قال: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس والغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد إلا أن هذه الصفة هي هذه. الآن هذا تلخيص لما تقدم. النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع هو تعدد الأسماء وتعدد الصفات لمسمى واحد. قال: كمن يقول أحمد هو الحاشر، هل أحمد ما يحمله من صفات نفس الصفات التي يحملها كلمة الحاشر؟ الجواب لا، لكن المسمى هو واحد، هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إذا قيل من أحمد؟ قال: هو الحاشر، يأتي باسم ثاني. من أحمد؟ قال: هو الماحي وهو العاقد. قال: هو القدوس، هو الغفور والرحيم. ليس تفسير القدوس هو الغفور الرحيم، لكن إذا كان السؤال عن المسمى فأنت تذكر الأسماء الأخرى لهذا المسمى أو الصفات الأخرى لهذا الموصوف. قال: أي أن المسمى واحد، لأن هذه الصفة، أن هذه الصفة هي هذه. يعني الآن إذا وجدنا في كتب التفسير اختلاف عند السلف في تفسير هذه الآيات فنحمله على هذا النوع الأول، وهو أنهم يذكرون الشيء تفسيرا له بأسمائه الأخرى، يذكرون الشيء تفسيرا له بصفاته الأخرى، لا أن هذا الشيء الذي ذكره هو عين ما أراد تفسيره من حيث المعنى، لكن من حيث المسمى هو واحد، لا أن ما ذكره من الصفة هي عين ما ذكره في الآية، إنما أراد أن المسمى واحد. قالوا: معلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. هذا الحديث تقدم معنا أنه جاء عن كم من الصحابة؟ ثلاثة، منهم ومعاذ، نعم، عن علي بن مسعود ومعاذ، وكلها ضعيفة هذه الأحاديث. قال: وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الحديث الصحيح صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند في مسند النواس. ذكرها الحسن، ايش الحسن؟ طيب، هو كما سمعتم في الصحيح المسند. قال: فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبى على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. قوله يشعر بوصف ثالث، نقل ابن كثير عن ابن جرير رحمهم الله أنه قال: أجمعت الأمة على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه كما هو في لغة العرب، ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل، وصف باستقامة أو اعوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه، انتهى بتصرف. طيب، قال فهذا نعم. قال وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. قال فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل بصفة من صفاتها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله والرسول، لله والرسول. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه بدائع الفوائد الجزء الثاني صفحة 40، قال وأما ما هو الصراط المستقيم فنذكر فيه قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول، إلى أن قال وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. على كل، هذا الذي تقدم فيه تفسير الشيء بأسمائه الأخرى، وتفسير الشيء بصفاته. الآن لو عرفنا هذا وأتقننا هذا، نستطيع بإذن الله أن ندخل في الثاني، ونعرف حقيقة النوع الثاني من اختلاف التنوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. الآن النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع أو الصنف الأول ذكر أسماء وأوصاف، النوع الثاني ذكر أقسام وأمثلة. لا شك أن هناك فرقا بين الصنفين أو بين القسمين، ولا بأس أن نذكر مثالا يجمع شتات هذا الكلام من أول إلى آخر. في البر نريد أن نطبق عليه الصنف الأول من اختلاف التنوع والصنف الثاني من اختلاف التنوع. الصنف الأول ذكر الأسماء وذكر الأوصاف، الصنف الثاني ذكر ماذا؟ الأقسام والأمثلة. الآن إذا جئنا إلى لفظة البر، إذا قلنا ما هو البر على الصنف الأول، نقول هو القمح وهو الحنطة وهو إيش؟ الطعام. ما هو الشعير؟ وهو الطعام. ما هو البر؟ قلنا القمح، ذكرنا اسم آخر الحنطة الطعام. هذا من حيث الأسماء. من حيث الصفات إيش نقول عندكم؟ مدور أو مستطيل المشتد؟ لا، مش الرغيف، عند حنا لازلنا في القمح، ما جينا على الصنف الثاني. ها، متكوك. أنا أقول هذه الحبة المستطيلة المشتدة الحمراء البيضاء، هذه أوصاف. إذا جينا على الصنف الثاني إيش نقول؟ ما هو البر؟ لا، أنا أريد أعرف هل وصلت المعلومة أم لا. ما هو البر على الصنف الثاني أنت يا أخي؟ هو الخبز، هو إيش؟ الرغيف، هو إيش؟ الروتي، هو إيش؟ الكعك، هو الخمير، هو العصيدة، صح ولا لا؟ هذه أمثلة وأقسام للبر، صح ولا لا؟ الآن بمعرفتنا لهذا المثال الذي ذكرته في البر نستطيع أن نفهم هذا الذي قرأناه بالأمس والذي سنقرأه في اليوم والذي سنقرأه في الغد إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غالب اختلاف السلف يرجع إلى اختلاف التنوع، وهو على صنفين: إما أن يرجع إلى ذكر أسماء وأوصاف للشيء الواحد، أو إلى ذكر أنواع وأمثلة وأقسام للشيء الواحد. نضرب، لابد جميعا إن شاء الله نستحضر المثال في البر. البر نطبق فيه النوعين أو الصنفين من النوعي خلاف التنوع. على الصنف الأول وهو ذكر الأسماء والأوصاف، ما هو البر؟ قلنا هو القمح، ما نقول الخبز، صح ولا لا؟ لأن الخبز هو نوع وقسم من أقسام البر، لكن الأسماء الأخرى هو القمح، هو الطعام، هو الحنطة. ما هي أوصاف؟ يعني ما هو البر؟ كما قال الإخوة، هو الشيء المستطيل، المشتد، الأحمر، الأبيض، مثل هذه الأوصاف. انتهينا من الصنف الأول، نأتي على الصنف الثاني، وهو أن السلف يذكرون تفسير الشيء بذكر بعض أمثلته أو بعض أقسامه. ما هو البر؟ نقول هو الخبز. ما هو البر؟ هو الرغيف، هو كما قال الأخوة الروتي، هو العصيدة، هو الفتة. ها، حقا ما ضيعنا حقك، الفتة، الفتة، الكعك، الخمير. الآن هو يسأل عن البر وأنا أقول له الكعك. ما هو البر؟ هو الخبز. هذه إيش؟ على سبيل ذكر الأمثلة والأقسام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نرجع. قال الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. قال مثال، أنا يعني ذكرت مثالا أوسع. قال مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. الآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، هو الذي يترك الواجبات ويأتي المحرمات، ومنهم مقتصد، هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، وقد يترك المستحبات ويفعل المكروهات. لكن من هو السابق؟ هو الذي يأتي بالواجبات وأيضا بالمستحبات، وهو الذي يترك المحرمات وأيضا المكروهات، فهم على ثلاثة مراتب. قال: ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت. المقصود أول الوقت إذا كانت الصلاة مما يستحب أداؤها في أول الوقت. ما هي الصلاة التي يستحب أداؤها في أول الوقت؟ لا أريد جوابا جامعا. ها، الإخوة يقول الفرائض، نحن لازم نتكلم عن الفرائض. نعم، من الذي ما هذا الأخير؟ ما أدري من هو. ها، كل الصلوات أحسنت، ما عدا متى؟ أحسنت، وما عدا؟ أيوه. الآن الأفضل أداء الصلاة في أول وقتها. ما هي الصلوات التي يستحب أداؤها في أول وقتها هي جميع الصلوات ما عدا الظهر في وقت الحر فيشرع فيها الإبراد، وما عدا العشاء فالأفضل في العشاء التأخير، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت العصر إلى إصفرار الشمس، ووقت العصر إلى إصفرار الشمس. هذا يدلنا على أن وقت الاختيار ينتهي بإصفرار الشمس، وما عدا وبعد ذلك يكون وقت اضطرار، بمعنى أن الإنسان لو أخر صلاة العصر متعمدا بغير عذر إلى حصول إصفرار الشمس فإنه يصليها ويكون آثما لأجل تأخيره. قال أو يقول: السابق المقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. قال في السابق: المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. يعني أن السابق هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة ويكثر من الصدقات المستحبة في باب المال، والمقتصد هو الذي يؤدي الزكاة التي فرضها الله، والظالم هو الذي يمنع الزكاة التي فرضها الله. هل هذان النوعان تقدما معنا في الدرس الماضي؟ ايش اسم الدرس الماضي؟ أصول في التفسير. في أي موضع؟ أي الاختلاف الوارد عن السلف في المأثور، ذكرنا هناك أمثلة للنوعين. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر أو ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. تكرر لفظ الحد، الحد لغة هو المنع، ومنه قيل للحاجب حدادا، ومنه قيل للحاجب حدادا، وهو ما يميز الشيء عما عداه. الحد ما يميز الشيء عما عداه، أي يميز ما قصد حده عن غيره. شرح منظومة الكافل صفحة 437. عندنا في المكتبة هذا الكتاب، شرح منظومة الكافل، لمن؟ للصنعاني. نعم، على منظومة الكافل لواحد يعني من علماء صنعاء، الشارح والصنعاني. 437. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. طيب، إلى هنا والحمد لله رب العالمين. Thank you.